أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال تبارك وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صدق الله العلي العظيم. هاتان الآيتان وردت إحداهما في سورة المؤمنون، والأخرى في سورة الأنبياء. والقرآن الكريم لكل تعبير من تعبيراته مقصد محدد ومعين يروم به أن يوصل الإنسانية جمعاء، وليس الأمة الإسلامية فحسب، إلى التقدم والرفاه. غير أن المخاطب به أولا وبالذات كما يعبر العلماء هم المسلمون. لذا كل مسلم معني بفهم المقصد من كلا التعبيرين. التعبير الوارد في سورة المؤمنون، والتعبير الآخر الوارد في سورة الأنبياء. التعبير الأول: وأنا ربكم فاتقون. والثاني: وأنا ربكم فاعبدون. لماذا يعبر القرآن بهذين التعبيرين؟ واضح أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان لعبادته كما جاء في الذكر الحكيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن الطبيعي أن يخاطب الحق تبارك وتعالى الناس أجمعين بالتوجه إلى عبادته، غير أن في التشريعات الإسلامية مجموعة من العبادات يؤتى بها بنحو جماعي، كالحج، كصلاة الجماعة. فإذا هناك مفردات عبادية يؤتى بها جماعة، وهناك اختلافات في الرأي الفقهي، وكذلك اختلافات في التوجهات. فلما ينطلق بعض أفراد الأمة من خلال المنطلق الذي يركز على الأفق الضيق على أساس الاختلاف، بالتأكيد تكون تلك العبادات لا تأخذ مظهر الجماعة والأمة. والمثال على ذلك واضح في الحج. الحج عبادة من مقاصدها أن تجمع الأمة بشتى اختلافاتها وتنوع أفكارها، ولا يحصل ذلك إلا بمثل هذه العبادة. الناس لهم لغات متعددة، أفكار متعددة، ثقافات متعددة، وأيضا يختلفون حتى في المنح العقدي، لكن تجمعهم أصول جامعة. لعل كلمة التوحيد لا إله إلا الله والشهادة بالرسالة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وتوحيد الكلمة في بعض العبادات كفيلان بإرجاع الأمة مهما طال الأمد إلى المسار الصحيح، وهو العبودية الحقة لله. كل أفراد الأمة تنظر إلى أن التوجه إلى منح عبودية الله تبارك وتعالى. إذن فهمنا المعنى العميق لقوله تعالى وأنا ربكم فاعبدوا. أما في قوله تعالى وأنا ربكم فاتقون، هذه الاختلافات بين الأمة بالتأكيد تؤثر على بعض فئاتها وبعض أفرادها، وهذا التأثير يختلف بدرجات متفاوتة. لذلك نجد من أنحاء هذا التفاوت في الفهم والتفاوت في الفكر والتفاوت في المنحى والسلوك أثر سلبيا على كل أمم العالم. وأمتنا الإسلامية أيضا ليست بدعا من هذه الأمم، أيضا تتأثر بالفهم السليم والصحيح لشرعنا الإسلامي الحنيف، وأيضا تختلف التوجهات. يبقى أن الأساس الجامع كما أشرنا، هناك الشهادة لله بالوحدانية والإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وآله والإيمان بالمعاد والإيمان بوجود حقوق واجبات تشمل الجميع دون استثناء. ولذا ورد التأكيد في الآية الثانية وأنا ربكم فاتقون. هذه الأمة واحدة لكن هناك ربوبية، تأكيد على الجانب الربوبي باعتبار أن الله هو المسؤول الأول والأخير عن كل فرد وعن كل فئة من هذه الأمة، فعلى الجميع أن ينطلق من منطلق تقوى الله، لا ينطلق من خلال ضيق الأفق أو المصلحة الشخصية أو الفئوية، بل ينبغي أن ينطلق من خلال مصلحة الأمة جمعاء. ولذلك نجد في فكر أهل البيت عليهم السلام هذا التوجه بارز، مسار عملي. كل إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام كان يؤكد على مصالح الأمة جمعاء. في نفس الوقت الذي يؤكد على بناء الكتلة الصالحة المنسجمة في رؤيتها في فكرها في مسارها مع ما أوجبه الله تبارك وتعالى على المسلم من إيمان عميق وسير في على طبق ولاية أهل البيت، غير أن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام أكدوا على المسار الواحد على وحدة الأمة بشتى فئاتها انتماءاتها اختلافها في الفهم، سواء من الناحية العقدية او من الناحية الفقهية. وقد اشرت اكثر من مرة بالخصوص في الجامعة التي اسسها الامامان الباقر والصادق عليهما السلام، كيف ان الامامين صلوات الله وسلامه عليهما كان الكثير من تلامذة الامامين من مشارب متعددة، بل لا يؤمنون بولاية اهل البيت كما يؤمن بها اتباع اهل البيت، غير انه كانت لهم علاقة ود ومحبة وانسجام ووئام مع الامام الصادق ومع الامام الباقر. الزهري كان من علماء الدولة الاموية، يعني اموي بتوجهه، غير انه بالرغم من ذلك كان صاحب علاقة طيبة وحميدة مع الامام زين العابدين عليه السلام. اذا المسألة كان الأئمة من أهل البيت يراعون المنحى الوحدوي توجه الأمة، لأن مسألة التأكيد على الفئة الخاصة والنهج هذا الفئوي هذا يشرذم الأمة، ويجعل بالخصوص إذا كان هذا التأكيد على المنحى الفئوي أو العقدي بالنحو الضيق يسلب الآخرين حقوقهم، ويركز على أن الحق عند أهل هذه الفئة الخاصة. هذه بالضبط تشبه في الحقوق، في الحقوق لا تتكلم في الرؤية، أنت قد تعتقد فيما بينك وبين الله أن الحق هو ما تذهب إليه، لكن في مسألة الحقوق والواجبات في المسار أمام القانون الجميع يكون سواسيا، لا يختلف في ذلك أحد عن أحد، لأن الإطار العام الذي يشمل الجميع هو الإيمان بالشهادتين، بالتوحيد، بالنبوة، وأيضا الإيمان باليوم الآخر. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فله ما للمسلمين وعليه ما عليه، ويحقن ماله ودمه وعرضه. هذه مضمون نصوص حديثية وردت عن النبي صلى الله عليه وآله، وبعضها أيضا ورد عن الأئمة من أهل البيت. فإذا التعبير القرآني بقوله تعالى وأنا ربكم فاتقون يشير إلى المنهج القانوني، وأنه لا ينبغي لأحد أن يتعدى على أحد. يبقى يأتي إذن هذا إذا صح التعبير اتجاهان يحددهما القرآن. الاتجاه الأول في المجال العباد إذا صح التعبير، والاتجاه الثاني وأنا ربكم فاتقون في المجال المعاملات، كيف يتعامل المسلم مع أخيه المسلم الذي يختلف معه في التوجه، في العقيدة، في الفكر. والاختلاف سنة من السنن الكونية، الله تبارك وتعالى جعل من مصالح الخلق أن يختلف، اختلاف سنة، ما تقدر تخلي الناس يتحدون على رأي واحد حتى لو كان أبناء لأب واحد، يختلفون في التوجهات، في الأفكار، في الفهم لبعض القضايا، في القراءات المختلفة لمفردة محددة، فضلا عن اتجاهات كبيرة. إذا عندنا منهج نسميه منهج التعامل، والمنهج الآخر المنهج العبادي. القرآن الكريم يريد أن يوحد الأمة في كلا المنهجين، على الأقل في الخطوط العامة. الخط العام الأول هو في العبادة، وفي بعض المفردات العبادية كالصلاة والحج. والمنهج الثاني في منهج التعامل، يعني في القسط، في الميزان المستقيم الذي لا يتعدى به بعض الأفراد على بعضهم الآخر. هذا منهج قوي. ما فائدة هذا المنهج؟ هذا المنهج له التأثير الإيجابي الفاعل والكبير في تطور أي أمة من الأمم، لأن تطور أي أمة من الأمم يرتبط بسنن كونية. من جملة السنن أن الجميع من أفراد تلك الأمة ينضوي تحت القانون. إذا ما انضوى تحت القانون صار بعض أفراد الأمة له تميز على بعضها الآخر، راح ذلك الشخص الآخر اللي يرى أنه سلبت حقوقه تعدي عليه راح يدافع عن حقوقه، والمجتمع سيعيش صراع. الصراع يؤثر سلبا على تقدم الأمة. من هنا القرآن يؤكد على مسألة الوحدة في المنحيين، في الاتجاهين، اتجاه العبادي والمنح العبادي، والاتجاه ايضا المعاملاتي في تعامل بعض افراد الامة مع بعضها الاخر. اكثر من ذلك خلنا نأتي الى سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله لنرى كيف كان يتعامل. النبي صلى الله عليه وآله كان يؤكد على كل لبنة تصب في مسار التوحيد للكلمة. ما ورد من روايات في أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤكد على أهمية الانتماء للقبيلة والعشيرة وشؤون الأسرة كله يصب في هذا النهج. لماذا؟ لأن الإنسان يحتاج إلى نوع من التكتلات، ثم هذه التكتلات الصغيرة تصب في التكتل العام، لكن بشرط أن لا تعود هذه الأسرة وهذه القبيلة تشكل حجاب لك عن الاتجاه العام. لا، يبقى الاتجاه العام اللي هو الوحدة الإسلامية إذا صح التعبير، وأن مصالح الأمة هي التي ترعى من لدن كل فرد من أفراد الأمة، هو الاتجاه السائد. ولذلك لما بعض الناس على حساب القانون الإلهي كان يدعو إلى قبيلته أو إلى فئته، النبي ماذا قال في شجب هذا التوجه؟ قال دعوها، إنها دعوة الجاهلية، إنها دعوة ممتنة، يعني هذه دعوة قبيحة لا تصب في المسار العام، لا تؤكد ما يريده الحق تبارك وتعالى عبر آية القرآن الكريم التي استعرضنا آيتين منها، لأن مصالح الأمة ما تتأتى عبر هالأطر الضيقة. طيب، إذن والنبي صلى الله عليه وآله هدم بعض معالم العبادة. الناس تشوف هذا مسجد الضرار، مسجد الضرار لماذا يهدمه النبي صلى الله عليه وآله؟ ليش النبي يجي يهدم مسجد وهؤلاء الناس يريدون أن يبنوا مسجد؟ لأن يضر الصالح العام للأمة، يفكك الأمة. نأتي من خلال آية القرآن الكريم ومن خلال السيرة العملية للمصطفى صلى الله عليه وآله والسيرة العملية لأهل البيت، تشوفون عندنا أحاديث متعددة وردت عن أهل البيت تؤكد على أهمية صلاة الجماعة مع أبناء العامة. تقول تنتمي إلى أهل البيت، تختلف فقهيا، لماذا تأتي الأحاديث وتقول إن الصلاة خلف الإمام من أهل العامة كالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الهدف الأساس أن تكون الأمة موحدة حتى في العبادات كما أشرنا، فما يصير تشرذم، يصير الجميع ينضوي تحت هالإطار الإسلامي الموحد للأمة. طيب إحنا كيف نحقق ذلك؟ يكون ننتبه. طبعا هناك مصالح ضيقة لبعض الفئات، خاصة بعض الفئات اللي لها مصالح ما تقبل الوحدة للأمة بأي نحو من الأنحاء، لأن هذا يضر بمصالحها، فتقوم تنطلق من المنطلق الضيق، تضرب كل أساس للانصهار في بوتقة الوحدة الإسلامية. نحن كمنتمين لمذهب أهل البيت، طبعا هناك حتى أيضا عند أبناء العامة، الكثير من أبناء العامة أيضا الحق يقال أنهم يؤمنون بوحدة الأمة الإسلامية بشتى اتجاهاتها، لأن يرون أن الصالح العام للأمة لا يمكن أن يتحقق بالتشرذم، وأن نحن نستعدي بعض فئات الأمة على بعضها الآخر، هذا لن يصب في صالح الأمة، بل يصب في صالح أعداء الأمة، يخلي الأمة هذه تتناحر فيما تتقاتل فيما بينها. لذلك يكون ننتبه إذا رأينا عالما تحدث بشيء سيء، شيء لا يليق بالعالم ضد بعض الفئات الأخرى مثلا، علينا أيضا أن ماذا؟ أن نفهم مسار هذا العالم، توجه هذا العالم، ماذا يريد هذا العالم؟ هل يريد الله تبارك وتعالى مصلحة الأمة الإسلامية والمسلمين ككل، أو يريد المصلحة الشخصية له؟ في الأهم من الأغلب من يتجه هذا الاتجاه لا يريد مصلحة الأمة الإسلامية أبدا، لأن المعالم واضحة، مصلحة الأمة تكمن في التأكيد على الوحدة، بل التغاضي عن الاختلافات الجزئية والبسيطة التي تؤثر. ليس بمجرد أن أختلف وإياك في بعض الأشياء تجي فكرة التفسيق والتبديع والتكثير والشرك والزندقة وما إلى ذلك، القائمة اللي تطول ولا تنتهي، هذه تصب في صالح من؟ هذه تحرق البلاد والعباد، تخلي الجميع يكتوي بنائها والعياذ بالله. لذلك نحن كمنتمين لأهل البيت يكون نفهم الوظيفة العملية لنا، الوظيفة العملية لنا هي التأكيد على وحدة الأمة الإسلامية، وأن هذا هو المنطلق الذي يريده أهل البيت، ونؤكد على هذا، وهذا النحو هو الذي كان يؤكد عليه علماؤنا الأبرار منذ القديم. السيد البروجردي رحمه الله وهو من مراجع الأمة الكبار كان أول من بادر إلى تأسيس دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، والسبب في ذلك هذا هو ينطلق من فكر أهل البيت عليهم السلام، وقد قلت هذا فكر الإمام الباقر والصادق والرضا والجواد والهادي والعسكري، وحتى فكر الإمام المهدي الذي ننتظر ظهوره. الإمام المهدي إذا قام الأعمال الأساسية التي يقوم بها أنه يوحد شتات هذه الأمة، لأن المجتمع المتفرق لا يمكن أن تكون له كلمة مؤثرة في ميزان القوة. نحن طبعا في عصر تشتد فيه الصراعات الفئوية والمذهبية والانطلاق من الأفق الضيق والمحدود الذي يؤثر سلبا على وحدة الأمة، ويمكن يأتي أن مثلا بعض العلماء وبعض طلبة العلم يتهور في طرحه، يتهور في فكره، يطرح أفكار لا تليق بالتوجه العام. نحن علينا أن نلحظ المصلحة العامة لأمتنا، وأيضا المصلحة العامة لبلدنا، وأن نؤكد على وحدة الوحدة الإسلامية التي للجميع، الجميع يعيش الرفاه التقدم، مع ذلك أيضا نطالب بحقوقنا لكن في حدود القانون، الإنسان لا يتجاوز القانون، المطالبة بالحقوق هذه فرض، لكن من خلال التوجهات العامة الإنسان يطالب بحقوقه، لكن ضمن التوجهات العامة، ضمن النظام، ضمن القانون، ضمن وحدة الأمة وعدم الانجرار نحو هذه الدعوات التي قد تؤثر سلبا فتهلك الحرف والنسل كما يقولون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يطبقون مبادئ محمد وآل محمد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.